بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب آداب الإفطار والسحور. باب آداب الإفطار والسحور. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. قال: وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه أو متفق عليهما. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقول الله عز وجل: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. قال: رواه أحمد والترمذي. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يتناول الأحاديث المتعلقة بآداب الصيام، وكنا فيما مضى تناولنا ما ينبغي أو ما هو ممنوع، ما يمنع فعله في الصوم، وكان آخر ما انتهينا إليه الكلام على الوصال، والمراد بالوصال أن يستمر الإنسان صائما النهار والليل، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الوصال ورخص لمن أراد الوصال أن يستمر إلى السحر، ولا بد أن يتناول طعاما في السحر بدلا من طعام الغروب أو المغرب. أما أن يستمر الإنسان في الوصال أكثر من فترة الليل إلى السحر، فإن هذا مما كرهه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونهى عنه. وقد عرفنا أن النهي الذي جاء عنه صلى الله عليه وسلم حمله الجمهور على التحريم، إذ الأصل في النهي أنه للتحريم، لكن جاء في الروايات ما يصرف ذلك التحريم إلى الكراهة، كقوله صلى كقول الراوي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الوصال وأنه لم يعزم على ذلك، يعني لم يؤكد النهي، وأنه نهاهم عن الوصال رحمة لهم، وأن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم واصلوا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم ليلة وليلتين ثم انتهى رمضان، وقال لهم: لو لم يخرج رمضان لزدتكم، يعني في الوصال. وهذا وإن كان على سبيل التقريع، لكنه يربأ بأن يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المحرم، فدل ذلك على أن الوصال مكروه. وأيضا مما يؤيد كراهته أن عددا من السلف كعبد الله بن الزبير وغيره واصلوا من الصحابة ومن التابعين ولم يروا في الوصال بأسا، مما يدل على أن التحريم أن النهي محمول على الكراهة. وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي عند قول الشارح، قال: وذهب أحمد وإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة، هؤلاء من الأئمة، والمراد بإسحاق ابن راهوية وابن المنذر وابن خزيمة وجماعة من المالكية، إلى جواز الوصال إلى السحر. وهذا ما أمر متفق عليه، لأنه ورد به النص كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قال: وأخرجه، نعم، لحديث أبي سعيد المذكور في الباب، ومثله ما أخرجه الطبراني من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل من سحر إلى سحر. قال: وأخرجه أحمد وعبد الرزاق من حديث علي رضي الله تعالى عنه، فكأن حديث علي يشهد لحديث جابر، وأن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي سعيد كان من قوله. قال: فإن كان اسم الوصال إنما يصدق على إمساك جميع الليل فلا معارضة بين الأحاديث، وإن كان يصدق على أعم من ذلك فيبنى العام على الخاص، كأنه يقول: وحديث جابر وحديث أبي سعيد وحديث علي ظاهره أنه يتعارض مع أحاديث ابن عمر وأبي هريرة وعائشة في النهي عن الوصال، لكن الإمام الشوكاني رحمه الله يقول: وإن كان هذه الأحاديث ظاهرها التعارض، إلا أنه يمكن الجمع بينها، وذلك بأن يحمل النهي على وصال الليل مع النهار، ويحمل الترخيص على وصال بعض الليل إلى السحر، فيكون هذا من باب العام والخاص، فيكون من باب العام والخاص ولا تعارض بينهما. قال: وإن كان يصدق على أعم من ذلك فيبنى العام على الخاص، ويكون المحرم ما زاد على الإمساك إلى ذلك الوقت، يعني إلى وقت السحر، فإن تعداه حرم وإلا كان جائزا. وهنا ينبغي أن يلاحظ في كلام الإمام الشوكاني في قوله: فإن تعداه ويكون المحرم، ومعلوم أن الذي قرره الشوكاني في هذا أن النهي إنما هو للكراهة، فكان الألزم أن يقول ويكون المكروه أو يكون المنهي عنه، بدلا من استخدام لفظ المحرم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب آداب الإفطار والسحور. باب آداب الإفطار، يعني ما ينبغي للإنسان أن يفعله عند الإفطار، من ذلك أن يبادر إلى الإفطار، ولا ينبغي له أن يؤخر الإفطار، ومن ذلك ما ينبغي ويستحب له أن يفطر على رطبات، فإن لم يجد فتمرات، فإن لم يجد فيحسو من الماء، ومن ذلك أيضا أنه إذا أراد الفطرة أن يدعو ويسأل الله سبحانه وتعالى، لأن الصائم له دعوة يعني مستجابة عند الفطر، وكذلك ينبغي له أن يستبشر بالفطر ويحقق ما جاء في قوله صلى الله عليه وآله وسلم للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، يعني عندما يفطر بأن الله من عليه وأكرمه أن أدى هذه العبادة وأكملها ولم يحل بينه وبين قضائها شيء، وفرحة عند لقاء ربه حيث يرى ما ادخره الله له من الثواب بسبب الفطر بسبب الصوم، كما جاء في قوله يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه، وهو قوله: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالله سبحانه وتعالى يدخر ثواب الصوم لعبده، فإذا كان يوم القيامة عرض عليه ذلك الثواب فيسر العبد ويفرح بما قدر الله له من ثواب. فقال: باب آداب الإفطار والسحور. والسحور هنا بضم السين لأن المراد به الفعل، وقد مر بنا أنه بفتح السين يراد به الطعام الذي يؤكل، وبضم السين يراد به الفعل، يعني فعل الأكل وفعل الطعام في وقت السحر. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. ذكر في هذا الحديث ثلاث علامات تحدد نهاية الصوم وبداية الفطر. أما العلامة الأولى: إذا أقبل الليل، يعني من ناحية المشرق، وأدبر النهار، يعني من ناحية المغرب. وقد جاء في بعض الروايات تحديد الجهة حيث قال: إذا أقبل الليل منها هنا، وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار منها هنا، وأشار إلى المغرب. قال: وغابت الشمس، يعني حتى لا يتوهمن متوهم أن الفطرة يحل لمجرد إقبال الليل أو إدبار النهار مع وجود الغيم أو القتر، فإنه لا بد من أن يتحقق الإنسان من مغيب الشمس، لأن الله تعالى يقول: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ثم أتموا الصيام إلى الليل. وإلى الليل لا يتحقق إلا بغياب الشمس، فمغيب الشمس علامة قاطعة، لكنه يستتبعها إقبال الليل من جهة الشرق وإدبار النهار من جهة الغرب. قال: إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. وقوله فقد أفطر الصائم يعني فقد دخل وقت الفطر، لأنه يقال أنجد فلان إذا دخل أو إذا أقام بأرض نجد، وأتهم فلان إذا أقام بأرض تهامة. وكذلك إذا قيل أفطر الصائم بمعنى قد دخل في وقت الإفطار. وقد فهم بعضهم أن قوله أفطر الصائم يعني أصبح مفطرا حكما، وإن لم يتناول شيئا فيكون مفطرا حكما. وقوله فقد أفطر الصائم يعني فقد حل له الفطر، ولعل هذا المعنى أنسب، بحيث يبين النبي صلى الله عليه وسلم متى يحل للإنسان الفطر في رمضان، خصوصا في الأماكن التي لا يسمع الناس فيها النداء ولا يرتبط صومهم بأذان المؤذن، فإن العلامة التي لا تخفى هي غياب الشمس وإقبال الليل وإدبار النهار. والحديث كما قال في الرواية الثانية إنه متفق عليه، بمعنى أنه من رواية أحمد والبخاري ومسلم. وهذا الحديث يدل على أن وقت الفطر إنما هو مرتبط بمغيب الشمس وإقبال الليل وإدبار النهار. وهذا يرد على من ذهب إلى تأخير الفطر حتى ترتفع النجوم أو حتى يرى النجم، فإن هذا من الغلو، وإن هذا من الأمور التي يخالف فيها أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، لا يزال الناس بخير. هذا الحديث فيه بيان أن الخيرية في من يعجل الفطرة، وأن من يبادر بالفطر عند حدوثه ووقوع وقته خير ممن يؤخر الفطرة. وكان قوله لا يزال الناس بخير أي لا يزال بخير من الله وبفضل من الله وبثواب أعظم من ثواب من يؤخر الفطرة. وقد يقول قائل إن تأخير الفطر فيه زيادة في فترة الصوم ويكون ذلك أفضل، لكن العبرة ليست بزيادة فترة الصوم، وإنما العبرة بالتزام وباتباع أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث إن الإنسان بمجرد دخول الليل وبمجرد غياب الشمس يكون قد حان وقت إفطاره، فالمبادرة إلى الفطر أفضل من تأخيره، أفضل من تأخيره، لأن في هذا التزام وامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. فكما أن الصلاة وقتها محدود، كذلك الصوم وقته محدود، مرتبط بأوقات قدرها الشارع، فلا ينبغي للإنسان أن يؤخر الفطر عن وقته. وكما أن أفضل الأعمال الصلاة على وقتها، كذلك أفضل أعمال الصوم أداء الصوم عند وقته، ويعني الإمساك والإفطار عند وقته. نعم. ها؟ لا، هو هذا الذي يقول ليس فيه الخيرية. لماذا تؤخر إلى بعد المغرب ما دام الشارع قد رخص لك الفطرة قبل الصلاة بمجرد مغيب الشمس؟ مجرد مغيب الشمس هو وقت الإفطار، وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه أنهم يبادرون في الإفطار بمجرد غروب الشمس، ولذلك اتباع السنة أولى من. وهذا يعتبر تأخير الإفطار نوع من التنطع ونوع من الغلو، والغلو منهي عنه. نعم، ما سمع. الوصال يعني أنه يمسك ولا يفطر، إذا حان المغرب لا يفطر ويبقى صائما إلى اليوم الثاني، يعني يستمر في صيامه دون أن يأكل شيئا، فإن استمر إلى ما بعد السحر فقد دخل في أمر الكراهة. إيه؟ نحن قلنا أن الوصال جائز وأن تعجيل الفطر أولى وأفضل، ولذلك وصفه بالخيرية فهو أكثر خيرا. وإن كان المواصل يتوهم أنه يفعل خيرا، لكن المفطر أكثر خيرية منه لأنه التزم أوامر الشرع، ولأنه عمل بما هو مطلوب. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقول الله عز وجل: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة. هذا حديث قدسي لأنه منسوب إلى الله سبحانه وتعالى، وهو بمعنى حديث سعد، بمعنى حديث سهل بن سعد: لا يزال الناس بخير. فالخيرية وفي تعجيل الفطر، وكذلك إن من يعجل الفطر أحب عند الله ممن إيه؟ ممن يؤخر الفطرة. فتوارد في هذا المعنى الحديث القدسي مع الحديث النبوي. قال: رواه أحمد والترمذي. وقوله أعجلهم يعني أكثرهم عجلة، ولا يعني هذا أنه من أفطر قبل الوقت يعتبر أعجل، وإنما المراد أكثرهم عجلة في من أفطر مع الوقت عند دخول الوقت. فالمفطر عند دخول الوقت معجل لهذا الفعل، كما أن الذي يؤدي الصلاة عند دخول الوقت معجل، ولذلك كان أفضل الأعمال أداء الصلاة على وقتها، وأفضل أعمال الصوم أن يفطر الإنسان مع أول الوقت، لأن الله تعالى يقول: ثم أتم الصيام إلى الليل. قال: حديث أبي هريرة رضي الله عنه لم يتكلم المؤلف كما عرفنا على حديث أبي ابن عمر وسهل بن سعد لأنهما متفق عليهما، لكن تناول حديث أبي هريرة حيث أخرجه أحمد يعني في المسند، والترمذي يعني في سننه أو في جامعه. قال: حسن غريب، وهو يشهد له حديث سهل بن سعد كما يشهد له حديث أبي هريرة، فإن هذه أو حديث ابن عمر رضي الله عنهما فإنه بمعنى هذين الحديثين. قال: حديث حسن غريب. وقصد الإمام الترمذي بالحسن والغرابة فيما يتعلق بالسند لا فيما يتعلق بمعنى المتن. قال: وفي الباب عن عائشة رضي الله تعالى عنها عند الترمذي وصححه، أنها سئلت عن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة، والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة، فقالت: أيهما يعجل الإفطار ويؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة؟ إيش عندك؟ ها؟ يؤثر ويؤخر الصلاة، لا معنى ليؤثر هنا. لا، لأن الأول يعجل الصلاة، لو كان يعجل الإفطار ويعجل الصلاة
يضرب الصلاة على الفطر،
هما متقابلان والأعمال مضطردان، يعجل الفطر ويعجل الصلاة، والثاني يعجل يؤخر الفطر ويؤخر الصلاة. لا معنى ليؤثر الصلاة، لأنه ما دام أخر الفطرة يلزم منه تأخير الصلاة. هو لو قالت يقدم الصلاة ويؤخر الفطرة لكان المعنى واضح، يؤثر الصلاة يعني إيه؟ والأول ألا أليس يعجل الصلاة؟ طيب، لأن هذا شيء يعني أمر مضطرد، الصلاة تعقب الإفطار، فمن أخر الصلاة أخر الإفطار أخر الصلاة، ما في إشكال في هذا. قال ويؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة، والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة. فقالت أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ فقيل لها عبد الله بن مسعود، قالت هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآخر أبو موسى، فعبارة أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة أيضا تدل على أن ليه؟ أن الآخر كان يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، يعني وفي الباب حديث آخر عند أبي داود والنسائي وابن ماجه بلفظ قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة. لأن اليهود والنصارى يؤخرون يعني فطرهم، فكأن في هذا مخالفة، التعجيل مخالفة لهم. قال وعن سهل بن سعد، يعني وفي الباب حديث آخر عن سهل بن سعد، حديث آخر عند ابن حبان والحاكم بلفظ: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. كل هذا يحث على تعجيل الفطر. قال وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنهما عند أحمد وسياتي، قال وعن ابن عباس وأنس، يعني في الباب أشار إليهما الترمذي. والمراد بقوله أشار إليهما الترمذي أن الترمذي بعد أن ساق حديث أبي هريرة قال وفي الباب يعني وفي الباب عن ابن عباس وأنس. والترمذي هو أول من سن هذه السنة، حيث كان إذا ما روى أحاديث بين أن لهذه الأحاديث شواهد يذكرها على سبيل الإجمال. قال ابن عبد البر: أحاديث تعجيل الإفطار وتأخير السحور صحاح متواترة، أي فما دامت متواترة. وقوله صحاح متواترة يعني كأنه من باب عطف الخاص على العام، لأنه يلزم من تواترها صحتها. ومعروف أن الحديث المتواتر يحكم بصحته وإن كان في بعض أسانيده ضعفا، لأن التواتر يغني عن النظر في أفراد الأسانيد. لكن كونه جمع بين كونها صحيحة ومتواترة هذا من باب التأكيد. قال وأخرج عبد الرزاق، يعني في مصنفه، وغيره يعني غير عبد الرزاق من أصحاب الكتب، بإسناد قال الحافظ صحيح، أي حكم الحافظ يعني ابن حجر رحمه الله حكم بصحته هذا الحديث. عن عمرو بن ميمون الأودي قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. أي كأن هذه سنة معروفة مشهورة فيما بينهم، ولذلك لما قال ابن عبد البر إنها سنة متواترة. قوله إذا أقبل الليل، زاد البخاري في رواية منها هنا، يعني وأشار إلى المشرق. وأشار بإصبعيه قبل المشرق. والمراد وجود الظلمة. قوله وأدبر النهار زاد البخاري في رواية من ها هنا يعني من جهة المغرب. قوله وغابت الشمس قال في رواية البخاري وغربت الشمس، والمعنى واحد غابت أو غربت، لكن في وصفها بالغروب ربما هذا أظهر، لأن الشمس قد تغيب عن رؤية الإنسان بسبب أمر طارئ كالقتر والغيم، لكن لا يقال غربت إلا إذا غابت عن الأفق، سواء كان ذلك يعني سواء وجد الغيم أو لم يوجد، فإذا غربت عن الأفق قيل غربت الشمس. فرواية البخاري كأن التعبير بها أدق. قال ذكر في هذه الحديث أو ذكر في هذا الحديث ثلاثة أمور، وهي وإن كانت متلازمة في الأصل لكنها قد تكون في الظاهر غير متلازمة، فقد يظن إقبال الليل من جهة المشرق ولا يكون إقباله حقيقة لوجود أمر يغطي ضوء الشمس، وكذلك إدبار النهار، فمن ثم قيد بغروب الشمس. قوله فقد أفطر الصائم أي دخل في وقت الفطر، كما يقال أنجد إذا أقام بنجد، وأتهم إذا أقام باتهاما. ويحتمل أن يكون معناه فقد صار مفطرا في الحكم، وهذا ذهب إليه البعض وقالوا إنه يعتبر مفطر حكما لكون الليل ليس ظرفا للصيام الشرعي. وقال ابن خزيمة هو لفظ خبر ومعناه الأمر، يعني في قوله إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، كأنه يقول فلتفطروا. وإن كان خبرا، الخبر كما يقول علماء البلاغة أو كما هو معروف عندهم ما يحتمل الصدق أو الكذب لذاته، ما يكون به الإخبار عن شيء، هذا الإخبار يحتمل الصدق ويحتمل، لكن يقابله الإنشاء، والإنشاء هو الطلب، ومن أنواع الإنشاء الأمر. فالشارع كأنه يقول للناس إذا غربت الشمس وأقبل الليل وأدبر النهار فلتفطروا، هذا ما قاله الإمام ابن خزيمة في تفسير هذا الحديث، فكأنه حمله على الأمر. قال وقال ابن خزيمة هو لفظ خبر ومعناه الأمر أي فليفطر. قال ويرجح الأول إلا هو بمعنى فقد حان أو فقد دخل وقت الإفطار، ما وقع في رواية عند البخاري فقد حل الإفطار، فهذه تفسر المراد من قوله فقد أفطر الصائم. قوله ما عجلوا الفطرة، هذا في روايتي وفي حديث سهل بن سعد. زاد أبو ذر، ومن المراد بأبي ذر هنا؟ من المراد بأبي ذر؟ المراد به أبو ذر الهروي أحد رواة الإمام البخاري، لأن الحديث أخرجه البخاري وهو في نسخ البخاري، لكن كما هو معلوم أن هذه الكتب كتاب الإمام البخاري وكتاب الإمام مسلم وسائر الكتب الستة وغيرها من كتب الحديث كان لها رواة، لأن الإمام البخاري رحمه الله وهكذا مسلم ومن قبلهم الإمام مالك كان الواحد منهم يقرأ كتابه في كل سنة مرة أو في كل سنتين مرة يقرأه على الطلاب، وفي كل مرة يتجدد الطلاب، وكان بعضهم أثناء قراءته وترداده وتكراره يضيف إلى كتابه شيئا أو يسقط من كتابه شيئا، ولذلك تختلف الروايات. فمن روى بالعرضة الأولى قد يكون عنده زيادة أو يكون عنده نقص يذكر في عرضة أخرى، وكل راو يحمل عن الإمام ما سمعه ولذلك يحدث به، فقد تتفق الروايات وقد تختلف. فحديث الإمام البخاري رحمه الله رواه عنه عدد من التلاميذ، منهم القعنبي والفربري وأبي ذر وكريمة وغيرهم من الرواة، ولذلك يقول هنا إن رواية أبي ذر فيها زيادة، قال زاد أبو ذر في حديثه وأخر السحورة، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور. قال أخرجه أحمد يعني في مسنده، وسيأتي يعني حديث أحمد. وما ظرفية في قوله ما عجلوا الفطرة، أي مدة فعلهم ذلك امتثالا للسنة ووقوفا عند حدها، لأن ذلك أولى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، إن أحب عباد الله إلى الله أعجلهم فطرا. ولذلك كانت الخيرية لمن فعل ذلك. قال المهلب نعم، الإفطار يقول معلق بالتوقيت، أيوة هو قال وغربت الشمس، سواء كان حقيقة أو تقديرا، يعني أنت نحن عندنا إذا شهدها واحد يكفي، والناس يفطرون على إيه، خصوصا إذا كان مأمونا كما هو الحال في هذه الأيام، الناس يعتمدون في الغروب على أذان المؤذن، لكن إذا كان الإنسان في غير المدن وفي البوادي فإنه يعتمد على الرؤية، إذا غربت الشمس أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس، فقد حال وقت الإفطار. نعم، يدل على جواز الوصال. فين وجواز الوصال؟ ها؟ يعني الأفضلية تدل على أن الوصال جائز وأنه فضل، وهذا أحب أفعل تفضيل، يعني أكثر محبة، لا بأس. احنا قلنا أصلا إن الوصال إلى السحر جائز، هذا لأنه ورد فيه النص، لكن الوصال فيما بعد السحر هذا الذي كرهه العلماء، والمكروه يعني لو فعله الإنسان لا يأثم لكنه لا يثاب عليه. قال المهلب والحكمة في ذلك ألا يزاد في النهار من الليل، ولأنه أرفق بالصائم وأقوى له على العبادة، لذلك كان أحب إلى الله سبحانه وتعالى وكان خيرا للناس حتى لا يملوا وحتى لا يفقدوا طعم هذه العبادة. فإن من تذوق حلاوة الصوم وصام وأفطر عند وقت الإفطار يشعر بلذة هذه العبادة كما جاء في قوله صلى الله عليه وآله وسلم للصائم فرحتان، فرحة عند فطره. نعم،
إلا غير منضبط
لأنه حتى لا يزاد في الليل، ولأنه أرفق بالصائم، وهذه علة منضبطة. أليس من أفطر عند الغروب أرفق به ممن واصل؟ إذن منضبطة ولا غير منضبطة؟ وأقوى له على العبادة، لأنه سيأتي بعض الفطر عبادة أخرى. فإن من أفطر يقوم للصلاة ولقيام الليل بحالة أشد ممن واصل، فربما أقعده الجوع عن أن يؤدي صلاة الليل على حسب المطلوب. إذن فالعلة منضبطة. قال وأيضا في تأخيره تشبه باليهود، كما جاء في الرواية التي مضت بنا أن اليهود والنصارى يؤخرون، فإنهم يفطرون عند ظهور النجوم، وقد كان الشارع يأمر بمخالفتهم في أفعالهم وأقوالهم. قال واتفق العلماء على أن محل ذلك إذا تحقق غروب الشمس بالرؤية أو بإخبار عدلين أو عدل، يعني يكفي في ذلك. وقد صرح الحديث القدسي وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه بأن معجل الإفطار أحب عباد الله إليه، فلا يرغب عن الاتصاف بهذه الصفة أو فلا يرغب عن الاتصاف بهذه الصفة إلا من كان حظه من الدين قليلا. قال كما تفعله الرافضة، فإنهم يتعمدون تأخير الفطر حتى تشتبك النجوم وتطلع النجوم، فهم في ذلك يتشبهون باليهود. قال ولا يجب تعجيل الإفطار لما تقدم في الباب الأول من إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمواصلة، ولأن كلمة أحب تدل على أن من أخر لا يقال إنه فعل محرما، لكنه ترك ما فيه الخير. قال ولا يجب تعجيل الإفطار لما تقدم في الباب الأول من إذن النبي صلى الله عليه وسلم بالمواصلة إلى السحر، كما في حديث أبي سعيد. ثم قال رحمه الله وعن أنس قال وعن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء. قال رواه أحمد وأبو داود والترمذي. حسى حسوات من ماء. قال وعن سلمان ابن عامر الضبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. قال رواه الخمسة إلا النسائي. قال وعن معاذ بن زهرة أنه بلغ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أفطر قال اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. قال رواه أبو داود. المصنف رحمه الله ترجم لهذا الباب بقوله آداب الإفطار والسحور، وتناول أمرين وهما تعجيل الإفطار وتأخير السحور، ثم بدأ يتناول قضايا أخرى من آداب الإفطار والسحور، وهما ما ينبغي أن يفطر به الإنسان. فذكر حديث أنس وفيه أنه ينبغي للإنسان أن يفطر على رطبات، والرطب نوع من أنواع التمر يعني قبل أن يجف. الرطب هو نوع من التمر قبل أن يجف يقال له الرطب، وقبل ذلك يقال له الزهو عندما أو البسر، وقبل ذلك يقال يعني أول ما يبدأ طلعا، ثم بعد ذلك يكون سديا، ثم بعد ذلك يكون بلحا. أما كونه سربان فهذا ليس اسما لكل الرطب، وإنما يعني ما يخرج وما يقطع من الرطب أو من البسر هو الذي يسمى سربان، لأنهم يسربون الجنو، لكن تسميته بلحا وزهوا إذا ما تغير لونه يسمى زهوا، ثم إذا ما بدأ في حالة النضج والاستواء يقال له رطبا، ثم إذا جف يقال له تمرة. فكأن الإنسان يفطر على الرطب، والعلماء يذكرون الحكمة في ذلك، يقولون لأن الرطب إذا ما أكله الإنسان يعني كان غذاء مباشرا، وأن الجسم يستفيد منه، وأن الجسم في حالة الصوم يكون قد فقد نسبة كبيرة من السكر الذي هو مصدر القوة في الدم، فإذا ما أكل الإنسان الرطب عوض ذلك النقص يعني بسرعة دون أن يحتاج إلى معالجات كيميائية في الجسم. ولهذا استحب أن يأكل الإنسان الرطب، فإن لم يجد الرطب أكل التمر، والتمر يكون في هذه الحال أخف وأقل من الرطب يعني سرعة في إفادة الجسم، حيث إن السكر فيه قد تركز حيث زالت عنه المياه التي توجد في الرطب، لكن ربما أيضا يكون قوته أو ما يسميه العلماء بنسبة الغذاء فيه تكون أقل من نسبة الرطب. فإن لم يجد التمر أو الرطب عندئذ يستخدم الماء، وهذا باعتبار ما كان في أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن لو استخدم غير الماء فإن ذلك جائز، خصوصا إذا كان من الأشياء التي تحتوي على نسب من السكريات كالفواكه وغيرها. قال رواه أحمد وأبو داود. قال وعن سلمان ابن عامر الضبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، باعتبار أن هذا الغالب، وخصوصا أن التمر له أن الرطب له مواسم، وقد يصادف رمضان في غير موسم الرطب، فيكون التمر يعني متوفرا، لا سيما وأن العرب يعني يستخدمون التمر كغذاء دائم، يدخرونه ويحتفظون به ويأكلونه وهو غالب قوتهم. وهذا كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول يمر بنا الهلال والهلال والهلال، ولم يوقد في البيت نار، يعني يصنعون به طعام. فسئلت ما طعامكم إذن؟ قالت الأسودان التمر والماء، فكانوا يستخدمون التمر غذاء مستمرا دائما. قال فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور، أو فإنه طهور، يعني أن الماء طهور، بمعنى أنه ماء يزكي ويفيد الجسم، وليس المراد به هنا الطهور المقابل للنجاسة، وإنما المراد به الطهور الذي يعني يفيد الجسم ويزكيه ويعين على توفير الغذاء. وقد يقول قائل كيف يكون الماء طهور والماء يعني مادة خالية من الغذاء؟ يذكر علماء الطب في هذا، يقولون إن الجسم في الغالب يحتفظ بكميات من السكر على سبيل الاحتياط، يحتفظ بها، وهذه الكميات التي يحتفظ بها الجسم في الكبد وفي غيرها إذا ما احتاج الجسم إليها ودخل الماء في الجسم تحللت وأفرزت نسبة من هذه الكميات المخزونة، فيستفيد الجسم منها وتكون بمثابة يعني الغذاء الاحتياطي. فإذا ما أكل الإنسان بعد ذلك عاد الجسم ووفر وخزن تلك الكميات التي فقدها عند الحاجة إليها. قال وعن معاذ بن زهرة أنه بلغ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أفطر قال اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، بمعنى أنه يدعو بهذا الدعاء كأنه يؤكد فيها أو في هذا الدعاء أنه أخلص العمل لله وأن صومه خالصا لوجهه سبحانه وتعالى، ولذلك يرجو من الله أن يثيبه على صومه بقدر إخلاصه. وقوله على رزقك أفطرت يعني يفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، وأن ما يطعمه إنما هو من رزق الله الذي ساقه له، وإنما هو من فضل الله عليه، وليس للإنسان في ذلك حول ولا إيه ولا قوة. قال لكن هذا الحديث كما ذكر هنا إنه من البلاغات، والبلاغات غالبا ما يكون السند فيها منقطعا، لأن معاذ بن زهرة روى الحديث بلاغا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالسند منقطع. ومثل البلاغات أو البلاغات الأصل فيها أنه لا يحتج بها إلا إذا أسندت. وقد اشتهر كتاب الإمام مالك رحمه الله الموطأ بذكر كثير من البلاغات، لكن العلماء رحمهم الله يعني تتبعوا بلاغات مالك ووصلوها إلا 4 بلاغات لم يجدوا لها يعني ما يوصلها، أو الأسانيد التي وصلت بها ليست أسانيدا أو ليست أسانيد صحيحة. قوله هنا حديث أنس حسنه الترمذي، وقال أبو بكر البزار يعني في كتابه المسند لا يعلم رواه عن ثابت عن أنس إلا جعفر بن سليمان، والمراد بثابت هو ثابت البناني تلميذ أنس المشهور، ورواه عن ثابت جعفر بن سليمان. وقال أيضا ورواه النشيطي فأنكروا عليه وضعف حديثه، يعني فأنكروا على النشيط هذه الرواية وضعفوا روايته، وكأن رواية جعفر بن سليمان سلمت. وقال ابن عدي تفرد به جعفر عن ثابت، والحديث مشهور بعبد الرزاق، تابعه عمار بن هارون وسعيد بن سليمان النشيطي. قال الحافظ: وأخرج أبو يعلى، يعني في مسنده، عن إبراهيم بن الحجاج عن عبد الواحد بن ثابت عن أنس. ولا عندكم عن عبد الواحد ابن ثابت ولا عن ثابت؟ هكذا، عن عبد الواحد عن ثابت عن أنس، أي فتكون رواية عبد الواحد شاهدة ومتابعة لرواية جعفر ابن سليمان. اي عبد الواحد ابن ثابت عن ثابت عن أنس. فعبد الواحد بن ثابت روى الحديث عن أبيه عن أنس، ويكون متابعا لرواية جعفر بن سليمان، لأن جعفر بن سليمان رواه عن ثابت. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب أن يفطر على 3 تمرات أو شيء لم تصبه النار، يعني مما هو غير مطبوخ. وعبد الواحد قال البخاري منكر الحديث. قال: وروى الطبراني في الأوسط، ولذلك لما قال البزار لا نعلم رواه عن ثابت إلا جعفر بن سليمان، يعني رواه إنسان ثقة. قال: وروى الطبراني في الأوسط عن طريق يحيى بن أيوب عن حميد عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان صائما لم يصلي حتى يأتيه برطب وماء. من الذي يأتيه؟ يعني أنس، لأنه كان خادمه، يأتيه برطب وماء فيأكل ويشرب، وإن لم يكن رطب لم يصلي حتى يأتيه بتمر وماء. وقال: تفرد به مسكين ابن عبد الرحمن عن يحيى بن أيوب، وعنه زكريا بن عمر، يعني عن مسكين. قال: وأخرج أيضا الترمذي والحاكم وصححه عن أنس مرفوعا: من وجد التمر فليفطر عليه، ومن لم يجد التمر فليفطر على الماء فإنه طهور. هذا ما يتعلق بحديث أنس من متابعات وشواهد. قال: وحديث سليمان بن عامر أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم وصححاه. قال: وصححه أبو حاتم الرازي، اللي هو والد ابن أبي حاتم صاحب كتاب الجرح والتعديل وكتاب العلل. قال: وروى ابن عدي، أي في كتابه الكامل في الضعفاء، عن عمران بن حسين بمعناه، فيكون شاهدا لحديث سلمان بن عامر، لكن يقول: وإسناده ضعيف. وحديث معاذ مرسل، لأنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد رواه الطبراني في الكبير، يعني في المعجم الكبير، والدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بسند ضعيف. ورواه أبو داود والنسائي والدارقطني والحاكم وغيرهم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وزاد: ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ايش همزة؟ وثبت الأجر إن شاء الله. قال الدارقطني وأثبت الأجر، لكن التي عندنا وثبت الأجر، وهذا المشهور. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.